تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، وما زلنا في أبواب الطهارة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التشديد في البول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال الشارح رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبي هذين القبرين أنهما يعذبان، فكان ذلك إعلاما بعذاب القبر، وعذاب القبر حق كما شرحنا في شرح السنة للبربهاري. يقول الشارح: عذاب القبر حق، صدق به أهل السنة وكذبته المبتدعة، ذكره الله تعالى في كتابه، وتكاثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الروايات به، والقدرة له واسعة، وهو أول درجات الآخرة، وفي نعيم أو عذاب. ومن لم يؤمن إلا بما يرى ويسمع فهو ملحد. لما تكلمنا في العقيدة شرح السنة عن نعيم القبر وعذابه، قلنا إن هذا البرزخ يختلف عن حياتنا الدنيا، ولذلك تفتح القبر والعياذ بالله، القبر على من فيه حفرة من حفر النار، تدخل أنت الحي وتطأ الأرض بقدمك ولا تحس بأي شيء، بينما هذا التراب اللي انت دايس عليه ومشتعر به جمرة من النار على صاحبه والعياذ بالله. بل قلنا أن الرجلين يدفنان في قبر واحد، يكون أحدهما في نعيم الجنة والآخر في عذاب القبر، لا يشعر هذا بهذا ولا بهذا بهذا. كونك لا تشعر ولا تحس، من لم يؤمن إلا بما يرى ويسمع، هذا ملحد. فنعيم القبر وعذابه ثابتان، ذكرهم الله تعالى في كتابه، قال عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وهي دار البرزخ، دار عذاب القبر، نار الأخيرة لم يدخلها أحد بعد. وقال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وتكاثرت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فالإيمان به واجب، ومنكره ملحد. فلما مر عليه الصلاة والسلام بالقبرين قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. معلوم أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر. أما الكبيرة فهي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فالكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، والصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. لكن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير. قال الشارح: المراد بقوله صلى الله وسلم وما يعذبان في كبير يشق ويكبر عليهما اجتنابه، يعني الذنبان اللذان يعذبان بهما ما كانش من الصعب عليهما أن يجتنباه، كان في قدرتهما وطاقتهما أن يجتنبا هذين الذنبين اللذين عذبا بهما، لم يكن يشق عليهما اجتنابهما. هذا معنى وما يعذبان في كبير. قال: فإن من الذنوب ما يشق ويصعب على الإنسان تركه، يعني عايز مجاهدة جامدة، ها النفس متعلقة بهذا الذنب، فحتى تتركه عايز مجاهدة. لا، هذان الذنبان لم يكونا من هذا الباب، وما يعذبان في كبير، يعني لم يكن يشق عليهما أن يجتنبا ما عذبا به. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أما هذا فكان لا يستتر من بوله، فخلاصة الأقوال في هذا الذنب لا يستتر أو لا يستنزه كما جاءت الروايات، المراد بذلك أنه كان لا يحافظ عند البول على ثوبه وبدنه، يعني لا يبالي أن يصيب البول بدنه وثوبه. البول نجس، البول نجس، وطهارة الثوب والبدن من شروط صحة الصلاة، فالذي لا يبالي بالبول أن يصيب بدنه أو ثوبه هذا عنده تقصير في صلاته، فهذا يعذب. الله تعالى قال: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. فهذا خلاصة القول في إنه كان لا يستبرئ أو لا يستنزه أو لا يستتر، إنه كان لا يتحفظ من البول أن يصيب ثوبه أو بدنه، فلذلك يجب على الإنسان إذا بال أن يتحفظ، أن يتحفظ أن يصيبه، أن يصيب البول بدنه أو ثوبه. وإذا عفوا، إذا عفوا أصاب البول البدن أو الثوب يغسل البدن ويغسل الثوب. وأما ذنب الآخر فهو كان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة معروفة وهي نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد. اثنان نزغ الشيطان بينهما، تخاصما، تهاجرا، تقاطعا. في الغالب عند من لا يتقون الله تهاجر مع فلان، تخاصم مع فلان، في الغالب الذين لا يتقون الله لا يكفون ألسنتهم عن الخصوم فيقعون في أعراضهم، فيأتي النمام ويسمع من الأول ما يقول في الثاني ويحفظه، ثم يطير به إلى الثاني فيتكلم الثاني ويعود بكلامه إلى الأول. ومما يوسف له الآن أن ما عادش الأمر بقى سماع أذن، لا أن صار تسجيل صوت يدخل عليه التليفون في جيبه، يعني مش هيقول له أنت معك تليفون ولا لا ولا بتسجل ومسجلش، واحد قاعد معك صاحبك وقاعد معك تليفون في جيبه مفتوح يستدرجك في الكلام وأنت تكلمه ويسجل. وبعدين عشان يعني ما يروحش بقى يقول لي صاحبك فلان بيقول لي، أقول له تفضل خد اسمع، ويمكن نسجل صوت وصورة. وللأسف قد ينشر هذا كما يقولون في الفيس في العالم كله. يا أخ الإسلام اتق الله، أنت بتكتب كلمتين على الفيس الدنيا كلها بتشوفها. أين من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؟ أين قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قار بيته. اتقوا الله، كفوا أيديكم وألسنتكم عن أعراض المسلمين. فالنميمة هي نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم، وهي من الكبائر، لأننا لما عرفنا الكبيرة قلنا ما ترتب على حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، عقوبة في القبر وفي النار. فالنميمة أوجبت عذاب القبر فهي من الكبائر. وقد قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال أكثر من واحد من السلف في قوله تعالى حمالة الحطب: كانت تمشي بين الناس بالنميمة. ما وجه الشبه بين النمام وبين حمال الحطب؟ حمال الحطب يحمل الحطب من البراري والحقول إلى البيوت عشان يوقد الناس النار. حمال الحطب يحمل الحطب إلى البيوت عشان توقد به النار. والنمام حامل الكلام الذي يريد أن يوقد به نار العداوة والبغضاء بين الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. اتق الله، كفى بالمرء إثما أن يحدث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مش كل الكلام تسمعه تنقله. كفوا ألسنتكم، كفوا أيديكم، ليتذكر أحدكم قول ربه عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله هداية والتوفيق. قال: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، قبل أن يأكل. ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم أو يطعم. عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه بال الغلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فرشه عليه. قال أبو عيسى، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود، قال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فإذا ابنك الذكر وضعته في حجرك وهو طفل يرضع، لم يأكل بعد، يرضع ما زال في الرضاع لم يأكل بعد، فإن بول الغلام يرش. يرش يعني ايه؟ يعني تبل ايديك مية كده وترش على موضع بول الغلام. أما الجارية الأنثى فهي يغسل بولها وإن كانت ما زالت رضيعة، وإن كانت ما زالت رضيعة. ينضح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقد قال الشارح الصحيح أنه لا يفرق بين بول الغلام والجارية، وأنه يغسل لأنه نجس داخل تحت عموم إيجاب غسل البول. قلت كما قال العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التفرقة بين الجارية والغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، الحيوانات من المأكول ومنها غير المأكول، الأنعام الإبل والبقر والغنم مأكولة، الحمير الأهلية غير مأكولة. قال: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، قال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد: يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى: وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. وعن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، وهو معنى قول الله تعالى: والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين قال: إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. جماعة من العرب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، فمرضوا في المدينة، اجتووا المدينة، يعني أصابهم الداء والوباء فيها واستوخموها، ما استريحوش فيها، وذلك لعدم إيمانهم الحق، لأن المدينة طابة وطيبة تنفي الخبث عنها كما تنفي النار خبث الحديد. أسلموا فاستووا المدينة، مرضوا، فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. اشربوا أبوالها، يبقى بولها ايه؟ طاهر. يبقى اشربوا ايه أبوالها؟ يبقى بولها ايه؟ طاهر. يبقى بول ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر. وهنا وهذا هو المقصود من الترجمة، يبقى بول ما يؤكل لحمه طاهر. فإذا أصابك من بول البهائم المأكولة أو روثها فهما طاهران، يغسل من كنظافة ولكن ليست كنجاسة. هنا بقى معجزة طبية، معجزة طبية تضمن هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشربوا من ألبانها، ألبان الإبل، فشربوا وشفاهم الله تبارك وتعالى. والآن في هذه الأيام القرن 21 الناس الآن صاروا يتداوون بألبان الإبل وأبوالها، والمتخصصون في الطب قالوا: سبحان الله، إن في أبوال الإبل ما شاء الله من المضادات الحيوية ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمن أين لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا العلم بالطب وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب؟ الأمر كما قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى